بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ولازلنا نقرأ في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أبواب فضائل القرآن في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة وهو الربيع ابن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن السلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة.
الحمد لله رب العالمين. سبق القول أيها الإخوة بأن العلماء كتبوا في فضائل القرآن عموماً، وفي فضائل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره وفي آياته. وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه هذا حديث عظيم في فضل من يقرأ القرآن، والمقصود بالقراءة هنا أيها الإخوة القراءة مع العمل، كما ذكرت بالأمس في تفسير قول الله جل وعلا: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول أيضا روي عن مجاهد وعن قتادة، قال: الذين يعملون به حق عمله. ولا شك أن القراءة عمل صالح، وتعد عناية وفضلا وبركة على صاحبها، ولكن الهدف من هذا هو العمل بالقرآن الكريم. ولذلك نلحظ في تفسير هذه الآيات الكريمات، وأيضا في بيان هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المراد بالقراءة نعم الأجر والثواب، وهذا لا يحرمه صاحبه فضلا من الله وإحسانا، ولكن العبرة بعد ذلك العمل والتطبيق، كما قلت في قول الله عز وجل ونقلته عن ابن عباس وغيره وعن ابن عباس وغيره من السلف رحمهم الله، أن المراد العمل بالقرآن الكريم. ومن فضائله أنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وثبت في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر قال: يأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل، ويقول الصيام: أي ربي منعته الشهوة بالنهار. قال: فيشفعان، أي تقبل شفاعتهما. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني أن القرآن شرف وعز لأصحابه في الدنيا والآخرة، ولكن وسوف تسألون. فهل القرآن ممن عمل به صاحبه أم لا؟ ولذلك هذه الجملة الأولى في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بذلك. الجملة الثانية في فضل الزهراوين، البقرة وآل عمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان والغمامتان، والغيايتان كما قال شراح الحديث بمعنى واحد أنهما تتحاجان عن صاحبهما، وفي رواية أخرى أنهما تظلان صاحبها يوم القيامة تكون كالظل له. فهذا ولا شك فضل عظيم، ولما اشتملت عليه هاتان السورتان الزهراوين البقرة وآل عمران لما اشتملت عليه من أصول الدين وفروعه وفي الأحكام والمسائل التي ذكرها أهل العلم. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى بعد أن يتقنوا المفصل وهو من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس يحرصون على حفظ البقرة وآل عمران. قال أنس رضي الله عنه كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ البقرة جل في أعيننا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مكث ابن عمر يحفظ سورة البقرة في 9 سنين، وقيل في أقل من ذلك أو أكثر. فلا شك أيها الإخوة أن حفظ هاتين السورتين وهما الزهراوين البقرة وآل عمران فيهما فضل عظيم، وكما مر هنا في هذا الحديث كأنهما فرقان من طير صوافك، وسيأتينا أيضا روايات أخرى مبينة لهذا الحديث. ثم أيضا في على وجه الخصوص في سورة البقرة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بأن أخذها بركة، وعندما يقول عليه الصلاة والسلام أخذها بركة يعني المقصود حفظها وفهمها والعمل بها بركة على صاحبها من الأجور والفضائل والفقه في الدين. فيها آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وفيها آخر آيتين وسيأتينا في فضلهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل عبد ربه بهاتين الآيتين إلا أعطاه الله عز وجل إياه، ثم وسيأتي أنهما من قرأهما في ليلة كفتاه. فهذه سورة عظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة وتركها حسرة. تركها يعني الإعراض عنها، عدم قراءتها، عدم الفقه بأحكامها، عدم العمل بما فيها، هذه والله حسرة وحرمان على العبد. والآن بعض الناس ولله المثل الأعلى وكلام الله جل وعلا لا نمثل بغيره، لكن من باب التقريب لو قيل لفلان إنك لو تركت كذا وكذا ستحرم، سينقص من مالك، سيكون عليك كذا، تجد إنسان ينتفض ويخاف ولا يريد أن يفوته هذا الشيء. فيا أخي حرمان عظيم أن تحرم حفظ سورة البقرة أو قراءتها أو الفقه في أحكامها ونحو ذلك. فتركها كما قال عليه الصلاة والسلام حسرة. ثم فضيلة ثالثة قال عليه الصلاة والسلام ولا تستطيعها البطلة. البطلة أي السحرة. فمن حفظ سورة البقرة وقرأها في بيته، ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يقرأ الإنسان ورده وبخاصة سورة البقرة أن يقرأها في بيته. المسلم ولله الحمد لابد يكون له حزب من القرآن، وكلنا يجب أن يكون لنا حزب من القرآن. قال سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وقد سبق أنني ذكرت في هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان، قال كان للسلف رحمهم الله عادات، يعني وليس مقصود العادات يعني التي نعرف، لا قصده يعني أمورا يسيرون عليها في قراءة القرآن، ولم يكونوا يتركون القرآن. يختم القرآن في شهر، في 20 يوما، في 15 يوما، لكن لم يتركوا القرآن. ولذلك ينبغي للمسلم، سبق أن تكلمت عن مسألة الحزب ونحوه، لكن أقول قال بعض أهل العلم ينبغي للمسلم إذا جاء عند سورة البقرة أن يحرص أن يقرأها في بيته، فإنها تمنع وتحوطه وتحوزه عن السحر. وإن كان الناس الآن في هذه الأزمان والله المستعان لرقة الدين وضعف الإيمان وتسلط شياطين الإنس والجن والخوف والهلع بأي أمر من الدنيا، ومن ذلك السحر الآن وللأسف مع التقدم ومع الحضارة كما يقولون، إلا أنه لا يزال يعشعش مثل هذا الأمر والسحر وما السحرة وغير ذلك، وهذا أمر واقع. فمما تحفظ به نفسك وتحفظ به بيتك وتحفظ به أسرتك أن تقرأ سورة البقرة. احرص أن تقرأها في بيتك، أن تسمعها أهلك، وإن حصل أن يقرأوها أن يحفظوها، هذا فضل عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وهذا ما هو يعني كلام فلان ولا أجمع العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. كثير من الإخوة الآن يسأل بعد الدرس: أنا مسحور، زوجتي مسحورة، كذا. لابد يا أخي أن تحصن نفسك بهذه الأذكار سواء من القرآن أو من السنة، وأيضا تعالج نفسك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات بالأحاديث بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكل أمر وكل داء له شفاء إلا الموت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأما الإنسان يلقي بنفسه في براثن الجهل وبين أحضان السحرة فيبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا على كل حال سبق لنا. فعلى كل حال هذه فضائل عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني ابن حسان.
معذرة هنا في هذا الحديث يقول: تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما، فهذا فضل عظيم من يعمل بهاتين السورتين، وكلنا نعمل بالقرآن عموما، لكن هذا يدل على فضل هاتين السورتين. يعني تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة أن فلان قرأ وحفظ وعمل. وعلى كل حال بعض أهل العلم يرى أنه ليس هناك تفضيل بين سور القرآن، وقال لأنه قد يفهم من التفضيل النقص في الطرف الآخر، وهذا كلام غير صحيح. الصحيح أن القرآن كله فاضل وكلام الله جل وعلا، ولكن بعضه جاء فيه مثل آيات وأحاديث جاء فيها الفضل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني عندما نقول إن هذا أفضل أن الثاني ناقص، لا، حاشا وكلا، بل كما مثل قول الله عز وجل: وهو أهون عليه. يعني هل بعض الخلق أهون على الله وبعضه فيه صعوبة؟ حاشا وكلا، وإنما المراد هين، الكل هين عند الله تبارك وتعالى. فعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن فاضل وأنه كلام الله وأنه أفضل الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله وأنه المهيمن إلى غير ذلك. ونعتقد أيضا أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سوره أو بعض آياته كما سيأتينا في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس ابن سمعان.
يقال سمعان ويقال سمعان، يعني هكذا ضبط هذا الاسم كما ذكر شراح الحديث وأئمة الحديث، يقال النواس بن سمعان والنواس بن سمعان، هذا صحيح وهذا صحيح. نعم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به.
نعم، هذه الجملة مفسرة للأحاديث السابقة: وأهله الذين كانوا يعملون به. فالمسألة أيها الإخوة خطيرة، ما المسألة؟ يعني صحيح يعني أهل القرآن وكذا، لكن كما قال أهل العلم: نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، كما قال هنا في هذا الحديث: الذين يعملون به. هؤلاء هم الذين يكون القرآن شفيعا لهم يوم القيامة، هم الذين تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهم، هؤلاء الذين يعملون بالقرآن هم المنتفعون به في الدنيا والآخرة. نعم،
قال: تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق
شرق. وضبط أيضا شرق وهو النور الساطع، يعني بين هاتين الغمامتين أو الغيايتين، قال بينهما شرق، وضبط أيضا بالفتح شرق، يعني نور ساطع. هذا نور القرآن، نور الإيمان، نور التمسك بكتاب الله عز وجل. نعم. أو كأنهما
حزقان من طير صواف.
الحزقان هما الجماعتان والطائفتان. نعم.
أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
نعم. إذا كان يعمل بهما، كما جاء هنا في أول الحديث قال وأهله الذين كانوا يعملون به.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريع بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. سبق أنني ذكرت أن أكثر الروايات، نجد أكثر الطرق عن ابن عباس هي عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة السلف علما وتقا وورعا وخشية رحمه الله تعالى، وهو من خلص تلاميذ ابن عباس. وأكثر الروايات مر بنا في صحيح البخاري لما كنا نقرأ روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أفاد من علم ابن عباس رحمه الله تعالى الشيء الكثير، وسيرته رحمه الله قد قرأنا فيها يوما ما في مثل هذا المجلس. وسير الرجال كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت قال سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، لأنها تزيد الإيمان وتعلم الإنسان كيف كان حال أولئك لعله أن يلحق بركبهم. نعم.
قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
سمع نقيضا من فوقه.
النقيض هو الصوت الذي يشبه صوت فتح الباب. سمع نقيضا يعني صوتا يشبه مثل شيء فتح. ما هذا الشيء الذي فتح؟ سيخبرنا الآن به ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث. نعم. فقال
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم.
الله أكبر.
فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم.
لا قط، بس فقط بضمة واحدة.
لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك.
الله.
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
لا
لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
نعم. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، دل على هذا الفضل هاتان الجملتان. أولا أنهما نور، قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. هذا نور وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكرامة. هذا الباب الذي لم يفتح من السماء إلا هذا اليوم، وهذا الملك الذي لم ينزل إلا هذه المرة، هذا يدل على عظم هذا الأمر. فهما نوران عظيمان. الأمر الثاني يقول عليه الصلاة والسلام لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني كما قال أهل العلم يعني لن يعني بعد الإيمان والعمل والتطبيق لن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا إلا أعطاك الله عز وجل. فأنت عندما تقرأ الفاتحة وتقرأ هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة مؤمنا معتقدا ما دلت عليه عاملا بما فيها، تتوسل إلى الله، تسأل الله عز وجل بعد هذا كله أن الله يعطيك زوجة ولدا، يشفي مريضا، يقضي لك حاجة، أعظم ذلك كله أن يدخلك الجنة برحمته سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام إلا أعطيته. وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل أن يحفظ الفاتحة وكلنا ذاك الرجل، وأيضا خواتيم سورة البقرة. وهذا كما قلت مما يدل على فضل سورة البقرة ما فيها من آية الكرسي وما في خواتيمها، وهما الآيتان العظيمتان. نعم. اللهم استعان.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود رضي الله عنه عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. حدثنا منجاب ابن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، هذا الحديث وهذه الواقعة فيها مسألتان. أولا، المسألة الأولى قول عليه الصلاة والسلام: كفتاه، من قرأ هاتين الآيتين أي من آخر سورة البقرة كفتاه. ما المقصود بقول كفتاه؟ قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من القراءة آخر الليل، هذا شيء وهذا شيء. القيام هذا على وجه العموم، والقراءة في آخر الليل أيضا هذا يذكر على وجه الخصوص، ومع ذلك هذا قول. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من القراءة آخر الليل، وقيل كفتاه من الآفات والشرور، وقيل كفتاه من الشياطين إلى غير ذلك. ذهب كثير من أهل العلم كمر بنا كلام، وهذا كلام النووي أيضا وكلام الحافظ بن حجر، أن اللفظ عام يشمل كل هذا، لكن لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني استنباط دقيق هنا في قوله كفتاه. قال: إن القول بأن كفتاه يعني من قيام الليل أو كذا، قال لا يدل عليه هذا الحديث. قيام الليل دل على فضله الآيات الكثيرة والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل هذا أن كل إنسان يقرأ آيتين. نعم، فضل الله جل وعلا واسع، ولذلك هو يرى سماحته أن هاتين الآيتين كفتاه يعني من الآفات ومن الشرور، من شياطين الإنس والجن، من العلل إلى غير ذلك. لكن قيام الليل يبقى قيام الليل على فضله وعلى ما جاء في يعني مكانته وفي فضله، سواء ما جاء في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعني الترجيح بأنها يعني عامة الجميع، فهذا قد سبق بذكره كثير من أهل العلم. هذه على كل حال المسألة الأولى. المسألة الثانية، استنبط من هذا الحديث جواز الحديث حديث الرجل أثناء الطواف، لأن هذا السائل متى سأل أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه؟ قال: سألته وهو يطوف بالبيت. فاستنبط أهل العلم على أنه يجوز للطائف بالبيت أن يتكلم، أن يتحدث، لكن ماذا يعني؟ في مسألة علمية. فأنا أقول سبحان الله، الإنسان إذا قرأ هذه القصة ورأى الآن في أحوال الناس لرأى عجبا. تجد الإنسان في هالطواف معها الجوال وسلام واتصالات يا أخي هذه عبادة، وهذا المكان الذي أنت فيه أشرف مكان على وجه الأرض، ولكم من مسلم يتمنى والله أن يطوف بهذا البيت، وتجد هذا المسكين بهالجوال واتصالات وكلام. وأعظم من ذلك التصوير، تجد الناس في زحام شديد ويضم زوجته أو أخاه أو طفل معه وصور ويرسل لفلان وعلان. حول هذا في أذية للناس، وقد يكون كما قال مشايخنا قد يكون في باب إلى الرياء وإلى السمعة وإلى الشهرة وما يسمى بالسنابات وما هالكلام الذي يعني يجب على المسلم أن يرتقي بدينه وبفكره وعقله عن هذه الأمور. لكن يجلس الواحد عند الطواف عند الحجر الأسود في حجر إسماعيل في كذا أقد يصور، وكل ما لقى له واحد مسك يصور، هذا يا أخي خلاف السنة. الآن العلماء استنبطوا أن الأصل أنك ما تتكلم، ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن هكذا يجب أن تكون في طوافك. لكن اضطر مثل قصة أبي مسعود، هذا جاء واحد يريد أن يتأكد من الحديث، أهكذا حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا روي عنك؟ قال: نعم. فقط خلاص واستمر في العبادة ما في شيء. الآن أجل لو جاء إلى مثل حالنا والله المستعان، هذا الناس ما يحلو الكلام في الجوالات وفي التصوير مع أنه لا يجوز في مثل ما يجد إلا في مثل هذه الحالات. فالحقيقة يعني أن هذا يدل على يعني غفلة وعلى حرمان الإنسان في مثل هالمقامات. يجب أن يستغل وقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على هذه النعمة أن يسرها الله له فوصل إلى أشرف بقعة على وجه الأرض، والله المستعان. نعم.
قال: وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
اللهم صل وسلم. أبو مسعود الأنصاري هو من الصحابة المقلين في الرواية، ومما يشتهر يعني مما اشتهر عن في رواية الحديث قصته لما كان يضرب رجلا لما كان يضرب له غلاما، ومن الغضب يعني لم يكن يسمع، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له اعلم أبا مسعود، فلم يعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، فلما قرب منه صلى الله عليه وسلم عرفه أبو مسعود فتوقف عن ضرب هذا الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فكف عن ضربه ثم قال هو حر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك، وفي بعض الروايات لمستك النار، فقال هو حر لوجه الله. فعلى كل حال هذا مما اشتهر به من الأحاديث في رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالأرقاء والمماليك في قصة مع أبي مسعود الأنصاري، هذه ما اشتهر به. كما قلت الرواية عنه قليلة ومنها قصته وهذا الحديث وغيرها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني تحدثت يوما ما عن سورة الكهف وعن القصص الأربع التي جاءت فيها ولم ترد في غيرها، قصة أصحاب الكهف الفتية وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين، وهذه 4 قصص لم ترد إلا في سورة الكهف، وذكر وهي كما يقول بعض أهل العلم مثلت 4 فتن قد يفتن بها الإنسان، وذكر الله عز وجل العاصمة منها والملجأ فيها، ففتنة الشباب وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة والرياسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، هنا كما جاء في الحديث قال عصم من الدجال، وفي الرواية الأخرى وأيضا في الصحيح قال من آخر سورة الكهف، الرواية الأولى قال من أول سورة الكهف، والثانية قال في آخر سورة الكهف 10 آيات سواء من أولها أو من آخرها عصم من الدجال. هنا الحقيقة مسائل نحب أن نتكلم عنها. أولا، ما مناسبة قراءة هذه أو حفظ هذه 10 آيات سواء من أولها أو من آخرها أنها تعصم من الدجال؟ قال أهل العلم لأن في قصة هؤلاء الفتية الشباب ما امتحنوا به وما يعني حصل لهم مع هذا الملك الجبار ومع قومهم وما كذا، اعتصموا بالله جل وعلا ولجأوا إليه فحفظهم بحفظه. وهكذا المؤمن إذا اعتصم بالله ولجأ إليه فإنه يحفظ من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته فتنة عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. يقول: لو فرضا خرج الدجال وأنا موجود أنا حجيجه. قال: فإن خرج، يعني بعد ذلك، فكل امرئ حجيج نفسه، إلى آخر الحديث. يقول: لو خرج عاد كل امرئ حجيج نفسه. فهي فتنة عظيمة، ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله عز وجل في التعوذات الأربع بعد التشهد الأخير، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة عظيمة والناس مجموعة سيصدقون به ويؤمنون به ويدعي الألوهية وأمورا كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما يعصم العبد أن يقرأ، ولذلك جاء في رواية في صحيح مسلم قال: فإذا أدركه أحدكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فأبشر يا أخي، أنت الحمد لله لست في مهيعة ولا والله الإنسان ضايع، ما لا لا، الحمد لله هناك عواصم وهناك أمور تتقي بها فتنة المسيح الدجال، ومنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور: أولا التعوذ بالله عز وجل، ومنها أن تحفظ هذه العشر الآيات من أول سورة الكهف، وفي الرواية الأخرى أنها من آخر سورة الكهف. فالمناسبة كما قال أهل العلم أيها الإخوة، كما قلنا، أن هؤلاء الفتية الشباب اعتصموا بالله ولجأوا إليه من ذلك الحاكم الجبار ومن قومهم المشركين، فعصمهم الله وحفظهم. وهكذا المؤمن إذا اعتصم بالله ولجأ إليه فإنه يحفظ من فتنة المسيح الدجال. وفي آخرها أيضا في قول الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. هنا أيضا إلى آخر السورة فيها التذكير بتوحيد الله عز وجل، وفيها تحقيق الشرطين التوحيد والمتابعة، وفيها الحديث عن الجنة، وفيها الحديث عن الكفار وسبب زيغهم أنهم اتخذوا هذا القرآن هزوا، إلى آخره. فدل هذا أيضا أنه مما يعصم به بإذن الله عز وجل. بعض أهل العلم، وهذه مسألة مهمة، قال إن الأصح هو حفظ العشر الآيات فقط، أما الرواية العشر الأواخر من سورة الكهف فالرواية فيها كلام عند بعض أهل العلم، وقالوا إن الرواية الأولى أصح. وقالوا لو نظرنا إلى العشر الآيات لوجدنا أنها لا تبدأ بقول الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا، وإنما تبدأ بقول الله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قالوا: فهذه الآية تبع لما قبلها، إذا معناه صار 11 آية، يعني يا تصير 9 آيات أو 11 آية. فعلى كل حال، يعني بعض أهل العلم أجاب عن هذا وقال إن الرقم ليس مقصودا بذاته، وبخاصة في آخر السورة. فنحن نقول ما دام أنها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بإسناد صحيح، سواء من أول سورة الكهف أو في آخر سورة الكهف، فنحن نحفظ هذا ونحفظ هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال. والحصل عاد الإنسان أن يحفظ سورة الكهف كلها من أول إلى آخرة، هذا عاد فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن نحن نقول من فضلها أنك تحفظ أولها إلى آخرها. وهذا يقودنا إلى مسألة ثالثة، وهو ما يسمى بعلم المناسبات. هذا سبق أنني تحدث عنه يوما ما، وقلت إن هناك مناسبات، سواء مناسبات بين السور أو المناسبات بين الآيات، وهذا حق لا شك فيه، مناسبات يعني ليست الآية بعد هذه الآية اعتباطا، لا شك فيه مناسبة وفي التناسب وفي الترابط بين الآيات وأيضا بين السور، لكن عاد بعضها يظهر ويتبين لأهل العلم وبعضها قد يخفى، والتكلف لا يجوز. ومن المناسبات أيضا أيها الإخوة المناسبة بين أول السورة وبين خاتمتها، بين أول السورة وخاتمة. مثلا خذ في سورة المؤمنون، الله جل وعلا ذكر صفات المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. ثم ذكر جل وعلا في آخرها من لا يفلح، إنه لا يفلح القوم الكافرون. فذكر الله جل وعلا في أول السورة من هم المفلحون، وذكر في آخرها من هم الذين لا يفلحون. في سورة الواقعة ذكر الله عز وجل أحوال ثلاثة: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم ذكر الله عز وجل في آخر السورة أحوال هؤلاء وما يختم لهم، بعد أن ذكر الله عز وجل حال الإنسان وغرغرة الروح في الحلقوم إلى آخره، ذكر الله عز وجل أحوالهم بعد ذلك. فهذا ما يسمى بالتناسب بين أول السورة وخاتمتها. هنا أيضا أيها الإخوة هناك مناسبة بين أول السورة، جاء الحديث عن القرآن الكريم، أيضا جاء الحديث عن القرآن الكريم في آخرها، جاء الحديث عن الإيمان والتوحيد والحذر من الشرك، جاء الحديث في آخر سورة الكهف عن الإيمان والتوحيد والحذر من الشرك. يعني هناك مناسبة ذكرها أهل العلم حوالي 12 مناسبة أو 15 مناسبة بين أوائل سورة الكهف وبين أواخر سورة الكهف. فدل هذا أيها الإخوة على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ أولها العشر الآيات وأن يحفظ أواخرها، سواء قلنا عاد العدد بذاته أو يحفظ ما قبلها أو يحفظ الآية التي بعدها من قوله أفحسب الذين كفروا، وبإذن الله عز وجل أنه يعصم من فتنة المسيح الدجال. نعم جاء في الحديث أنه قال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ولكن ما دام الرواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحفظ هذا ونحفظ هذا، وإن حصل الخير كله وحفظنا السورة بأكملها فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا باختصار ما يعني جاء في هذه السورة، وهذا يدل على فضيلة وخصيصة لهذه السورة. من رأى منكم المسيح الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها كما جاء في الروايات حجاب له، وفي بعض الروايات جوار له، إلى غير ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا من باب الفائدة يعني ونحن في مجلس علم، هناك كتب عنيت بعلم المناسبات، المفسرون عادة لا يخلون كتبهم من المناسبات، وعندما نقول أيها الإخوة المناسبات يعني نحن نرفض التكلف، يعني من رأينا أحدا يتكلف ويشتط ويعقد لا ديننا أصلا لا يرفض التكلف والتشدد، نحن الشيء الظاهر الواضح نعم أنا أخذ به، أما التكلف هذا مرفوض في الدين جملة وتفصيلا، فما بالك في كتاب الله عز وجل. لكن نحن في مقام العلم سنذكر كتبا ترجع إليها. أولا في كتب التفسير منهم من يعنى بذكر المناسبات، الطبري رحمه الله يذكر شيئا من ذلك، ومن جاء بعده أيضا الإمام الرازي في تفسير التفسير الكبير يعنى بذكر المناسبات بين الآيات، ومن ينقل عنه كأبي حيان في البحر المحيط وكالبيضاوي وغيرهم ممن ينقلون عنهم في المناسبات. وهناك أيضا كتب ألفت في المناسبات، ومن أشهرها كتاب البقاعي رحمه الله تعالى برهان الدين البقاعي نظم الدرر في المناسبات بين الآي والسور، وأيضا كتاب السيوطي تناسق الدرر في المناسبات بين السور، وكتاب أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي الثقفي أيضا كتاب البرهان في التناسب بين سور القرآن. هذه كتب ألفت، وللمعاصرين أيضا كتابات في هذا المجال. ولكن كما قلت وأعيد وأكرر، التكلف مثل ما يصنع بعضهم يأتي بالمناسبة بين الكلمة والكلمة، هذا تكلف. حتى بعضهم بين الحروف، هذا تكلف. لا نحن نقول يعني بين السور بين الآيات، فواتح السورة وخواتمها، فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها، يعني في الشيء الواضح. أما الشيء المتكلف فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. نعم
أحسن الله.
حديث هذا حديث أبي بن كعب في فضل آية الكرسي حديث عظيم. نعم نستمع له.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما أحسن تعليمه وما أعظم إرشاده، يعني يسلك عليه الصلاة والسلام طرق كثيرة في التعليم وفي البيان بل وفي رسوخ العلم. يعني في هذا الموقف أولا النبي صلى الله عليه وسلم كناه يا أبا المنذر، وهذا من الإجلال والتعظيم أن الإنسان تناديه يا أبو فلان يا أبا فلان يا كذا. وعليه الصلاة والسلام خير من قدر الناس ورفع منازلهم وعرف مكاناتهم، ومنهم أبي بن كعب كيف لا، وهو الذي أمره ربنا جل وعلا وسماه باسمه من فوق السماوات السبع، سماه باسمه أن يقرأ عليه، أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يكن الذين كفروا. هذا فضل عظيم. هنا في هذا الحديث قال يا أبا المنذر أي آية مع كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله. توقف بعدين سأله المرة الثانية فقال الله ورسوله، ثم الثالثة قال، جاء في رواية أنها مرتين وجاء أنها ثلاث مرات، هنا في رواية أنها مرتين، قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، ليس مقصود الضرب القوي وإنما الضرب الذي في التأنيس وتلطف، قال بعض أهل العلم بل ويدل على الإعجاب بالشخص والتشجيع له. لما واحد مثلا يأتيك بخبر سار أو بكلام طيب أو استنباط، يعني تضرب كذا تقول والله يعني ما شاء الله. يعني فعليه الصلاة والسلام كان يعني في استمالة قلوب الناس وفي أخذ الأخذ بأفئدتهم وبقلوبهم شيء عظيم. فعليه الصلاة والسلام أخذ ضرب في صدري وقال والله، يحلف عليه الصلاة والسلام، ليهنك العلم أبا المنذر. نعم هذا هو العلم الشريف، أن تعرف أخي المسلم فضائل الآيات والسور، هذا والله هو العلم. ليس العلم والله، نعم من العلم كذا وكذا، لكن يبقى علم فضائل القرآن، علم السور والآيات، شرف القرآن، هذا والله وأعظم العلم وأجله. وهذا الذي من أجله تثنى الركب في مجالس العلماء، وهو الذي من أجله يرحل الإنسان ويطلب هذا الأمر الشريف، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. أن تعرف فضل آية الكرسي يجب أن تحفظها وتحفظها أسرتك. وجاء في فضائل آية الكرسي يعني أحاديث كثيرة، مثل قصة أبي هريرة مع الشيطان، وأنه لا يزال عليك في آخره لا يزال عليك من الله حافظ، أحاديث كثيرة في فضل آية الكرسي. فحق على كل مسلم أن يعرف فضلها وأن يعرف مقامات العلم. وهنا قال الإمام النووي رحمه الله: لا بأس لو مدح الإنسان في وجهه إذا لم يخف يعني تكبرا أو عجبا وإنما أراد التشجيع. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله قال: وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه. إذا ما خف على إعجاب وأراد مجرد التنشيط ويعني التحفيز كما يقولون فلا حرج. وأنا يعني دائما أقول مثل هذا الكلام، يعني نحن عندنا الآن في باب الدراسات العليا ويعني مع الطلاب، يعني دائما عندنا النقد، بعض الناس يتوقع أن النقد مجرد إظهار الخطأ ثم الصواب، دائما أنك تطلع الأخطاء 1، 2، 3 وترشد إلى الصواب وهو كذا كذا، هذا صحيح. لكن ليس النقد هو هذا فقط، النقد أيضا يشمل أن تجد إنسانا على الخير فتشجعه على هذا الخير، تجده على صواب فتحمسه على هذا الصواب، تجد إنسان ما شاء الله يحفظ القرآن تشجع على حفظ القرآن، والله يا أخي هذا أفضل الأعمال. إنسان مثلا سلك طلب العلم، سواء العلم الذي في بيوت الله عز وجل وهذا فضله عظيم، أو من سلك علما في مواصلة دراسات عليا ويحب أن يستفيد ويستزيد، هذا تشجعه، عنده جوانب مهمة في البحث، في القدرة على الاستنباط، في ترتيب الأفكار، إلى هذا تشجعه. يعني وليس هذا إن شاء الله من باب يعني التمدح والتملق، وإن من باب التشجيع والأخذ باليد، لكن عاد لا يكون فيه مبالغة وأن تطير بالإنسان في مقام ليس أهلا له. لا، الإنسان عاد يجب أن يكون عاقل وأن يحافظ على كلماته، فلا يضفي شيئا كبيرا لإنسان لا يستحق هذا الشيء. وإنما بشيء يسير يكون فيه تشجيع له. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم سلك في مجال التعليم والتوجيه أمورا كثيرة. وعلى كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي، وأنا نعم لا شك نحن لا نقارن ما نصنعه بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقام كبير، لكن نحن نقول نستفيد نتعلم هذا والله المستعان. فنحرص على حفظ آية الكرسي وهي أعظم آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ فهذا دل على أن من القرآن في سوره أو في آياته ما هو أعظم وما هو أفضل، ولا يدل على نقص في بواقي الآيات الأخرى، لا، وإنما هذا جاء فيه فضل، والقرآن كله فاضل والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟
ثلث القرآن.
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
الحمد لله، هذا أيضا يدل على فضيلة هذه السورة، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. قال أهل العلم تعدل ثلث القرآن في الفضل، لا تعدله في التلاوة. فلا مثلا واحد يجي يقول هل تعدل مثلا قراءة عشرة أجزاء؟ سأل الآن مثلا نقول العشرة الأجزاء الأول مثلا نقول من العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلى آخر سورة الناس، هل هذا يأخذ الأجر؟ لا، وإنما المقصود في الفضيلة في المزية، ولا شك أنها تعدل ثلث القرآن. وقد تكلم أهل العلم ما السبب في أنها تعدي ثلث القرآن، أقوال كثيرة راجعها في كتب أهل العلم، وأشهرها قالوا القرآن على ثلاثة أقسام: إما كلام عن التوحيد بأنواعه، وإما قصص وأخبار سواء عن السابقين أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أحكام وآداب. قالوا وقد اشتملت سورة الإخلاص على التوحيد، اشتملت سورة الإخلاص على التوحيد، فدل هذا على أنها تعدل ثلث القرآن. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ في ركعتي الفجر يعني في السنة، وفي ركعتي الطواف، واستحبها بعض أهل العلم أن تقرأ في ركعتي الاستخارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحكمة في الجمع بين قراءتها وسورة قل يا أيها الكافرون أن قل يا أيها الكافرون تدل على التوحيد العملي، وسورة الإخلاص تدل على التوحيد الاعتقادي القولي. قال فكون المسلم يستفتح يومه أذان الفجر ويبدأ الآن يوم جديد فيقوم ويؤدي ركعتي الفجر السنة، وهي خير من الدنيا وما فيها، يستفتح بالتوحيد، التوحيد العملي، التوحيد القولي أو الاعتقادي، هذا خير ما يؤسس الإنسان بحياته وينطلق يوما جديدا على التوحيد. فعلى كل حال هذه سورة عظيمة، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وهذا هو يعني أرجح الأقوال، أن القرآن على ثلاثة أقسام: إما كلام عن التوحيد وما يتفرع عنه، وإما القصص والأخبار، وإما الأحكام والآداب. وقد دلت اشتملت سورة الإخلاص على توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر.
وأنتم تعرفون أن سبب نزول السورة أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني يذكر نسبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن.
شوف انظر هذا التعليم، احشدوا يعني اجتمعوا الناس، يعني احشدوا ماذا سيكون الآن؟ سأقرأ عليكم ثلث القرآن. يعني سبحان الله يا أخي، يعني صدق معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال والله ما رأيت معلما أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في سبيل ولا طريق سلكه يعني واعتنى به عليه الصلاة والسلام إلا كان مؤديا الصواب ومفيدا غاية الفائدة. فانظر احشدوا اجتمعوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، لا شك أن هذا فيه يعني جذب الأذهان وأن سيقر هذا الأمر في 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 قلوبهم وفي عقولهم، ولا شك رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال فحشد من حشد ثم خرج،
يعني اجتمع من اجتمع. نعم.
ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن.
اللهم استعان.
وحدثنا واصل بن عبد العالى حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل
عن بشير أبي إسماعيل
عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها.
الحمد لله. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن.
شوف انظر هالأسانيد سبحان الله، ترى وهذا ذكرته مرارا وتكرارا أن السلف كانت حياتهم معها السنة مع الأحاديث والأسانيد، هذا يروي عن أبيه وهنا في الإسناد فهذا يروي عن عمه ثم هذا يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. لا إله إلا الله، يعني حياتهم كانت كلها في السنة وفي القرآن والحديث والرجال والأسانيد. وهكذا أيها الإخوة تعمر القلوب وتعمر بيوت الناس الآن، وللأسف وإن كانت تعمر لا نقول إن شاء الله هلك الناس حاشا وكلا، وإنما نقول بيوت بعض الناس الآن معمورة بما لا يرضي الله عز وجل وغفلة وله عن القرآن والسنة، ثم يأتي أحد ويشتكي بأنا نشتكي من كذا شياطين مسلطة شعوذة مدري كذا إلى آخره ضلال وتيه. طيب أنت الذي حرمت نفسك من القرآن والسنة، انظر هؤلاء حياتهم كلها معمورة بالقرآن والسنة. وأنا سبق قلت بالأمس لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ القرآن على أبي وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، في فضيلة أن الإنسان يسمع القرآن من غيره. وأنا قلت لكم إنني أدركت وأنا لست يعني مثل هذا المقام، وأدركتم أيضا الآباء وكبار السن كانوا إذا جلسوا والله في نخيلهم وفي بيوتهم يقرؤون مع بعض القرآن الكريم، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا. كان الناس حياتهم معمورة بالقرآن الكريم وحب الاستماع إلى قراءة الآخرين. فانظر يا رعاك الله كم الآن هؤلاء، هل روى عن أمه؟ لا شك جلس معها واستفاد منها. الذي روى عن عمه التقى به في بيت في مسجد الله أعلم فروى عنه، المهم كانت حياتهم معمورة بالسنة وبالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إلى آخر الحديث. هذا كما قال أبو عبد الله الحاكم هذا فضل عظيم لأهل الحديث لرجال الأسانيد من حملوا هذه السنة، هذه بشارة لهم بالنظارة بالوضاءة بالضياء بالبهاء الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا وإياكم بركبهم، وما قراءتنا في كتب السنة إلا يعني كما قال الشاعر تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا، تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، ونحن نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بركبهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن.
نعم.
وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا هذا ذكرت فيما سبق أن المرأة لها ميزان ولها ثقل ولها مكانة في الإسلام، تروي السنة وتحفظ القرآن. وقد ذكرت أن الإمام أبا حيان رحمه الله ألف كتابا في سيرة إحدى بناته، كانت حافظة القرآن بالقراءات العشر وتوفيت في حياته وألف فيها كتابا. الإمام ابن الجزري، الإمام محمد ابن محمد ابن الجزري إمام القراء في زمانه، في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء كتب ترجمة ماتعة في إحدى بناته أنها حفظت القرآن بالقراءات السبع بل والعشر وكانت تقرأ، وكتب في ترجمة. فالمرأة في الإسلام لها مكانتها ولها منزلتها، ومن تلك المكانة من تلك المكانة أنها تروي أو أنها تحفظ القرآن وتقرأ، وأيضا أنها تروي السنة. هكذا أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وأيضا هذه عمرة بنت عبد الرحمن تروي عنها. نعم، هكذا كان نساء السلف ونساء العلم أنهم في حفظ القرآن والسنة، والله المستعان. نعم،
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية
على سرية
وكان يقرأ،
السرية قطعة من الجيش. نعم،
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
الحمد لله. هذا على كل حال كما قال أهل العلم أقره على المحبة ولم يقره على السنية، يعني ليس من السنة الإنسان دائما كل ما قرأ يختم بقول هو الله أحد، كل ما قرأ يختم، لكنه أقره كما قال سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله، قال أقره على المحبة أنه نعم أن الله جل وعلا أحبه، والمحبة أن الله عز وجل يحب من شاء من عباده، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقد تكلمنا عنها لما مر بنا هذا الموضوع في العقيدة الواسطية. وقلت أيضا أن تأويلها كما يصنع الأشاعرة وغيرهم بأنها إرادة الإنعام أو إرادة الثواب أو نحو ذلك، هذا تأويل باطل ولا يجوز، بل يجب أن نؤمن بهذه الصفة وأن نقر بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويلها بإرادة الإنعام أو الثواب أو غير ذلك. على كل حال هذا الرجل كان يقرأ ويختم بهذه السورة في قراءته، ولما سئل قال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. فهو أقره على مسألة يعني أن الله عز وجل يحبه، لكنها أنها سنة وأن الإنسان يقرأ بها دائما، لا، يدل هذا على الجواز. فلو قرأها إنسان مثلا في صلاة ثم ختم بقول هو الله أحد ولم يكن ديدنا له دائما لا حرج، هذا يدل على الجواز، لكن أنها من السنة وأنها تلتزم، لا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة المعوذتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن بيان عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
الحمد لله، هذا الحديث يدل على فائدتين. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، كما قلت لكم إن هذا الحديث دل على مسألتين، أو نأخذ منه مسألتين أو فائدتين. الأولى فضيلة هاتين السورتين المعوذتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل يتعوذ، له تعوذات، فجاء في الرواية الأخرى أنه تركهن وأخذ بما يعني بهاتين السورتين. وهنا قال عليه الصلاة والسلام قال: لم يرى مثلهن قط، فحري بالمسلم أن يحفظها وأن يتفقه في معانيها وأن يؤمن بما دلت عليه وأن يقرأها، فإنها ولا شك هي من الأذكار الحافظة بإذن الله عز وجل. على كل حال هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قال هنا في الحديث قال أنزلت الليلة. أنت لما تقرأ في علوم القرآن يضعون باب نزول القرآن ويذكرون فيه مسائل، مثلا ما هي صيغ أسباب النزول، كيف نعرف أسباب النزول، المؤلفات كذا، ثم يتكلمون أيضا قالوا ما نزل بالليل وما نزل بالنهار. فما ثبت في الرواية أنه نزل بالليل، نعم، فهنا هذا الحديث أن المعوذتين نزلتا بالليل، وأيضا ما جاء مثلا نزل بالنهار يثبت. لكن خذ فائدة، ليس كل القرآن يعرف أنه نزل هذا بالليل وهذا بالنهار، يعني ليس شريطة أن يجب أن نعرف أن هذا نزل بالليل أو نزل بالنهار، يلا اقسم القرآن إلى قسمين، شيء ليل وشيء نهار، لا، يعني ما ثبت، ما دل الحديث عليه فالحمد لله، ما لم يدل عليه الحديث فلن تجد إليه سبيلا. فعلى كل حال ما جاء ثبت أنه نزل بالليل نزل بالنهار، ما نزل في السفر، ما نزل في الحضر، يعني هذا نعم هذا جاء ثبت عن في السنة ما دل على هذا الأمر، لكن تأتي إلى كل القرآن وتقسم وأقسام، لا، هذا لن تجد إلى ذلك سبيلا. وكل إنسان يتكلف شيئا لا دليل عليه فهذا مرفوض ولا يقبل. لكن هنا نعم قال أنزلت الليلة، فهذا معناه أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. هنا أيضا وليس في هذا الحديث لكن فائدة أخرى، أن هذه السورة أن هاتين السورتين مما تكرر نزولهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما نزلتا قبل الهجرة ونزلتا أيضا لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل ورقاه إلى آخر القصة المعروفة. ونعم وكما قال أهل العلم أن السورة قد تنزل مرة ومرتين، وهذا قليل أيضا جدا، هي محفوظة في بعض السور كالمعوذتين، وقيل أيضا الفاتحة، وقيل غير ذلك والله أعلم، لكن هي السور معدودة، ليس كل القرآن تكرر نزوله، وإنما هي محفوظة فيما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحفظ هذا ونلتزمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبد الله ابن النمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
وكلهم رفيع رضي الله عنه وارضاه. لكن عقبة بن عامر كما تلاحظون مر يعني كثير من رواياته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالقرآن، مر بنا في مسألة التعلم وسيأتينا الآن يعني أحاديث عنه، ومنها هذا الحديث كلها مرتبطة بالقرآن. فالصحابة رضي الله عنهم يعني فضل الله جل وعلا واسع، منهم من اشتمل على كل خير وفتح له في كل خير، ومنهم من برز في جانب، وهذا في الجهاد في سبيل الله والضرب في الأعداء، وهذا في حفظ القرآن، وهذا في حفظ السنة وروايتها، وهذا ومنهم عقبة بن عامر رضي الله عنه كان من رفعاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة كما قال شراح الحديث فيما يرتبط بالقرآن الكريم في فضائله فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.